الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى أما بعد فيا عباد الله كثير من الناس يسألونني بين الحين والآخر عن السبب في أنهم لا يجدون لذة العبادة عندما يقبلون بها إلى الله عز وجل يحاولون أن يتمتعوا بالخشوع ولا يتأتى لهم ذلك يحاولون أن تكون مشاعرهم متجهة إلى الله عز وجل في وقوفهم بين يديه ولكن لا يتأتى لهم ذلك وتشرد بهم أفكارهم ذات اليمين وذات الشمال والجواب أن السبب في ذلك حجاب النعم التي يغدقها الله سبحانه وتعالى على عباده كالقوة التي يتمتعون بها والغنى الذي يكرمهم الله عز وجل به والمعارف والعلوم التي يمتعهم الله سبحانه وتعالى بها من شأنه هذه النعم أن تنسي الإنسان ضعفه أن تنسي الإنسان عجزه ومخلوقيته ومملوكيته لله سبحانه وتعالى وأن تزجه في وهم من الاستقلال بالذات في وهم من الغنى والقوة الذاتية ومن ثم فإن هذا الذي يقف بين يدي الله عز وجل وقد حجب عن الله سبحانه وتعالى بهذه النعم ينسى حاجته إلى الله وينسى فقره بين يدي الله عز وجل فما الذي يجعله يخشع وهو يتخيل ويتصور غناه واستقلاله ما الذي يجعله يدرك أنه بين يدي الله وأنه يخاطب الله وأن الله يراقبه وإن النعم التي يكرمه الله عز وجل بها تطوف بالنشوة في رأسه هذا هو السبب ولكن فما العلاج العلاج أن يعلم الإنسان أنه كتلة من الضعف والعجز وأن الفقر هوية ذاتية موجودة في كيانه وأن النعم التي يتمتع بها أيا كانت إنما هي عوارض تأتي اليوم وتذهب غدا إن الذي أبرز الإنسان إلى الوجود إنما هو الخالق عز وجل أوجده عاريا إلا من فقره، تائها إلا من ذله، عاجزا بل جاهلا إلا بضعفه. إذا أدرك الإنسان هذه الحقيقة وعلم أنها هي هويته دائما، مهما رأى نفسه غنيا، ومهما رأى نفسه قويا، ومهما رأى نفسه متمتعا بالمعارف والعلوم، فإن إدراكه لهويته يجذبه إلى الخشوع بين يدي مولاه وخالقه. وانظروا إلى هذا المعنى كيف جسده بيان الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. خلق الإنسان ضعيفا، أي إن الضعف وجد مصاحبا لخلق الإنسان ولم يأتي من بعد الخلق. وانظروا إلى قوله سبحانه وتعالى: خلق الإنسان من ضعف، أي كينونته هي الضعف ذاتها. وإنما يريد الباري عز وجل من هذا أن يبين لنا أن نعمة القوة ونعمة العلم والرفاهية والغنى ما ينبغي أن ينسينا كل ذلك الهوية التي خلقنا بها. ينبغي أن نعلم أن هذه النعم الوافدة إلينا إنما هي عوارض، والعوارض تأتي اليوم كما قلت لكم وتذهب غدا. هذا هو العلاج الذي ينبغي أن يأخذ الإنسان نفسه به، فإن هو فعل ذلك تخلص من هذه المشكلة التي يشكو منها. ولننظر يا عباد الله إلى بالغ لطف الله سبحانه وتعالى، إذ يبتلي الإنسان بين الحين والآخر بالابتلاءات المتنوعة، كالمرض يبعثه في جسمه، وكالفقر يبتليه به بعد الغنى، وكالضعف يبتليه به بعد القوة، والاضطراب يرسله إليه بعد الأمن والطمأنينة. وصدق الله القائل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لماذا؟ أين هو مظهر اللطف الرباني في هذه الابتلاءات؟ مظهر اللطف أن مولانا جل جلاله يحب منا أن لا نسكر بالنعم التي يغدقها علينا، وأن لا تحجبنا هذه النعم عن مراقبته، وأن لا تنسينا هويتنا أننا مخلوقون من الضعف وآيلون إلى الضعف. كيف السبيل إلى ذلك؟ لو أن النعمة كانت مستمرة دائمة إذن لكانت حاجزا، ولا أنستنا هذه النعم هوياتنا وضعفنا. ولكن الله عز وجل عندما يبتلي عباده بين الحين والآخر بهذه المصائب التي تعلمون، يخفي المال والغنى ليرسل إليه عوضا عنه الفقر، يخفي ويستل منه العافية ليرسل إليه نوعا من الأمراض، يستل منه الأمن والطمأنينة ليرسل إليه طائفا من الخوف والاضطراب، لكي يصحو الإنسان بهذا إلى حقيقة أمره، وليعلم أن هذه النعم التي تفد إليه إنما هي كما قلت لكم عوارض، والنعم العارضة لا يمكن أن تحل محل الهوية الإنسانية الأساسية. ربنا عز وجل يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، أي أنك يا ابن آدم ضعيف في كينونته، كتلة عجز في هويته، أما النعم التي تسكرك بين الحين والآخر فإنما هي عوارض أرسلتها إليك، فلا تحجبنك هذه العوارض عن هويتك. إذا علم الإنسان هذه الحقيقة وأدركها، لا سيما عندما يجد المحن التي تمتزج مع المنح والنعم، فلسوف يزول هذا الإشكال، ولسوف لن يسأل هذا الإنسان سؤاله هذا عندما يعلم عجزه. إن كانت النعم مقبلة إليه التجأ إلى الله يسأله أن يستبقيها، وإن كانت النعم أو بعضها مدبرة عنه التجأ إلى الله أن يعيدها إليه، فهو في كل الأحوال ملتجئ إلى الله عز وجل. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها يا عباد الله. وإني لا أقول لكم إن من العجيب المؤسف أن الإنسان في كثير من الأحيان يحتاج إلى أن يأخذ العظة والدرس من الأطفال الصغار، وهو الرجل الكبير الذي يتمتع بالوعي والعلوم والمعارف. أرأيتم إلى الطفل يمسكه والده من عضديه ويلصقه بصدره ويشرف به على واد سحيق، ماذا يصنع هذا الطفل والأب يحتضنه وهو يمسك به؟ إنه يرتجف خوفا ويرسل إلى أبويه مشاعر الاستعطاف والاسترحام من خلال عينيه إلى أبويه أن لا يتركه، أن لا يتركه، وأن يظل ممسكا به وأن يظل متشبثا به، وهو يعلم أنه في حضن أبيه، وهو يعلم كيف أن والده يمسكه من عضديه، ومع ذلك فهو يعلم أنه عاجز. الطفل يعلم هويته، يعلم أنه لا يملك من أمر نفسه شيئا، لا يستطيع أن يرد غائلة الأذى عن نفسه إن هو استقل بأمره، ولذلك فهو يرسل نظرات الاستعطاف إلى أبيه متشبثا به في حالة من الازدياد والتعلق الشديد بصدره كي لا يرسله ويتركه. لماذا لا يكون شأننا مع مولانا وخالقنا كشأن هذا الطفل مع أبيه؟ أنا أعلم كما يعلم هذا الطفل أنني لا أملك، إن استقللت بأمر نفسي لا أملك شيئا من حياتي، لا أملك أي مقوم من مقومات عيشي. في اللحظة التي يتخلى الله عز وجل فيها عني أتحول إلى لا شيء، فلماذا لا يكون شأني مع مولاي وخالقي كشأن هذا الطفل مع أبيه؟ حتى ولو كانت الحفاوة موجودة مرسلة من الله إلي، ينبغي أن أعلم أنني معرض للهلاك، ينبغي أن أعلم أنني لا أستطيع أن أستقل بأمر نفسي شيئا. هذا هو جوابي لهذا الذي يسألني هذا السؤال. ولكن إذا كانت قسوة القلب فينا نحن المسلمين قد بلغت مبلغا تتغلب حتى على هذه الحقيقة التي أبينها لكم، فإني أنصح نفسي وأنصح مثل هذا السائل بالشيء الذي قلته بالأمس: زر المشافي بين الحين والآخر، انظر إلى حال المرضى وهم يعانون من الأمراض المتنوعة المختلفة، تأمل في حال هؤلاء المرضى الذين ذوت منهم الوجوه وضاولت فيهم الأجسام. أصغ إلى أنين الذي يرتفع من صدورهم وحلوقهم، أصغ إلى الأوجاع التي تنتابهم والتي يتقلبون في غمارها صباح ومساء. كانوا مثلك في العافية بل أقوى، وكانوا يتمتعون بمثل ما تتمتع به من العافية ورغد العيش. سلهم عن الكنوز المالية وقيمتها، يقول لك كل واحد منهم: خذ كل ما أملكه من كنوز، خذ كل ما أملكه من مدخرات وأعد إلي نعمة العافية. أليس هذا دليلا على أن الإنسان خلق من ضعف وأنه آيل إلى الضعف؟ فإن كانت القسوة القلبية ما تزال مصاحبة لك فأضف إلى ذلك زيارة القبور. انظر إلى هذه القبور وانظر إلى الأرض المحشوة بجثث بل بعظام أناس كانوا من أمثالك، كانوا فارهين، كانوا يتمتعون برغد العيش، كانوا محجوبين مثلك بالنعم عن المنعم، وانظر إلى مآل أمره. تأمل في الجنائز التي تحمل لتلقى في الحفر التي أعدت لهم. ربما كان داخل هذا النعش فتاة ذات قامة ميساء وجمال باهر وعينين ساحرتين، لماذا آل أمرها إلى هذا الشبح المرعب؟ لماذا؟ ربما كان هذا الذي يمتد داخل هذا النعش ملفوفا في أكفانه قائدا عظيما، إذا نطق أصغت الدنيا كلها إلى قراره وحكمه، ذو إرادة نافذة، ذا سلطان قاهر. لماذا يستسلم اليوم لهؤلاء الذين يحملونه إلى حفرته؟ تأمل في هذا الذي أقوله لك، تعود إلى دارك وأنت تعلم أنك مهما كنت غنيا، مهما كنت عالما، مهما كنت قويا، فأنت ضعيف وأنت كتلة ضعف وعجز بين يدي مولاك وخالقك سبحانه وتعالى. أليس هذا الدواء كافيا يا عباد الله؟ أليس هذا العلاج كافيا لكل من أسكرته نعمة القوة، لكل من أسكرته نعمة الحكم، لكل من أسكرته نعمة العلم والاكتشافات والرفاهية؟ صدق الله القائل: ومن نعمره ننكسه في الخلق. غلافان من الضعف، غلاف ضعف انطلقنا منه يوم الولادة، وغلاف من الضعف والعجز ينتهي إليه عند الموت. اللهم لا تنسنا فضلك، اللهم اجعلنا إذا وقفنا بين يديك لا نتيه عن ربوبيتك ولا نتيه عن ذل عبوديتنا لك. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
اللهم لا تسلبنا نعمة أنعمتها علينا يا الله. اللهم هبنا من الغفران نعمة وسعادة دائمة بدوام ملكك، اجعلنا اللهم من الشاكرين، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا رب.
الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا كمال العبودية لك، وارزقنا كمال الإيمان بك، وارزقنا كمال المحبة لك، وارزقنا كمال الإخلاص لوجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على إقامة دولتك، اللهم أعنا على نصرة شريعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك، مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. لا تبعدنا عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اكفنا اللهم بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم املأ قلبه بمزيد من الإيمان بك، وبمزيد من الحب لك، وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، وحقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين، آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.